السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة في تفسير الكتاب العزيز من سورة الإسراء، بدءا من الآية رقم 110. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وابتغ بين ذلك سبيلا، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا.
الآية التي قبلها، قل آمنوا به أو لا تؤمنوا،
قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا.
قوله سبحانه قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، بينا معناها فيما سبق، وقد فاتنا بعض معانيها سنذكره في هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، الله عز وجل يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخاطب المعاندين. العناد كبر يدفع صاحبه أن يرى الحق فيأباه، وما عرف الحق، الحق عن الثابت المقصود المطلوب الذي فيه نفع، عرفوا هذا القرآن وأنه كلام ليس من كلام البشر، أدركوه تماما. بلغ بهم العناد أنهم أنكروه ونسبوا من ألقاه وقرأه بأنه ساحر، تارة يزعمون أن القرآن سحر، ولهم أقاويل في ذلك. فلما طال عنادهم أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم آمنوا به أو لا تؤمنوا، يستوي عندنا إيمانكم وكفركم، لأن إن آمنتم فنفعه يعود إليكم، وإن كفرتم فضرره عليكم، لا يلحقنا من ذلك شيء. هذا ظاهر الآية، ومعناها احتقار وإهانة، لا يهمنا ما تفعلونه، بل إن الذين أوتوا العلم من قبلكم، أوتوا العلم يعني أناس عرفوا دلائل هذه الألفاظ وأدركوا أنها حق ثابت ليس بباطل، هؤلاء أعطاهم الله بصيرة، لا ليس كأنتم أيها الجهال الذين تعاندون. فإن الذين أوتوا العلم أي الكتاب المنزل من قبلكم، اليهود والنصارى ومن شايعهم ممن عرفوا الحق فآمنوا به، كعبد الله بن سلام وسلمان الفارسي وغيرهم. فيقول الله عز وجل: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم، إذا تلي بمعنى قرئ عليهم، لأن التلاوة لها معنيان: الاتباع، فلان يتلو فلان يتبعه في خطواته أو في كلامه، وفلان يتلو هذا الكتاب على القوم أن يقرأه عليهم. ويقول الله عز وجل: هذا الكتاب المقدس بظهور ووضوح آياته إذا قرئ على من أعطي علما أدرك معناه وأنه في غاية البلاغة والحق، فإذعانهم خضوع وسجود، خروا للأذقان سجدا. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان، ألا خروا، إذا يتلى عليهم خروا يخرون للأذقان السجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. بينا معنى يخرون للأذقان، وأن الذقن مجتمع اللحيين، والمرء إذا أراد السجود لله حنى وجهه وهي أعلى جزء وأشرفه في الإنسان، لأجل أن يجعله لاصقا بالتراب أثناء خروره، الخرور بمعنى السقوط. وعبر عن السجود بالخرور دلالة على أنهم أسرعوا في فعل ما دفعهم إلى ذلك، والذي دفعهم إليه ظهور إعجازه وحقه، فكان فيهم خبت يعني اطمئنان وسكون وخشوع، فدفعهم أن يخروا سريعا سجدا لله. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا، دل على أن خرورهم كان فيه سجود. هذا نص الآية التي تلوناها في الأولى: يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا، تنزيها لله عز وجل في إبعاد النقص عنه وتثبيتا لصفات الكمال له، لأن سبحان الله تقال حين التعجب، وتقال حين تسمع ما فيه نقص لله. فإذا سمعت اليهودي يقول إن الله فقير قل سبحان الله، تنزيها عما يقول، بل هو غني وغناه مطلق من ذاته. ويقول سبحان، فهؤلاء يقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، إن مخففة من الثقيلة، بمعنى إن وعد الله ثابت موجود سيكون ويتحقق. أي وعد الله؟ هم قرأوا أن الله يبعث رسولا في آخر الزمان، وقرأوا في توراتهم أن القيامة ستقوم وأن هناك جنة ونار، وقرأوا القرآن، فلما سمعوه قالوا سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، غرورهم سجدا. ثم اسمع بقية الآية في وصف هؤلاء:
ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا.
ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، هذا خرور آخر غير الخرور الأول. الخرور الأول عند سماع ما يتلى عليهم من القرآن. هم خروا عند سماع آية من كتاب الله عز وجل، مطلق الآيات ليس تحديدا آية دون آية. يفهم منها أن عبد الله إذا قرأت عليك آية فسمعتها فاسجد لله، وإن لم تكن آية سجدة، وإذا رأيت آية من آيات الله العظام كالكسوف والخسوف وأمطار شديدة ورياح عاتية مما تعلم أنها خارقة بعيدة عن صنع البشر مدمرة أو فيها رحمة خر لله فخر لله عز وجل ساجدا مع خشوع وطلب رحمة في دفع عذاب أو جلب رحمة يخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون قال يخر أشوف الوصف الآخر وليس بالضرورة أن يكون هؤلاء هم أعيانهم قال سبحانه إذا سمعوا هذه الآية خروا للأذقان وقلنا الإنسان إذا تطامن وسقط من علو أراد وضع وجهه أول أقرب ما يكون من الوجه الذقن يعني مجتمع اللحيين ثم يضع الإنسان جبهته وأنفه فكان ذلك تعبير على أن أول هذا السقوط يكون على الذقن ولم يقل يخرون على قال لي عدها بحرف اللام دل على أن اختصاص الخرور وهو السقوط بسرعة يختص به الذقن يقول سبحانه يخرون للأذقان يبكون ما قال يسجدون فدل على أن الخرور مجرد سقوط فلو انحنى فذاك خرور انحنى من علو كالركوع يسمى خرور أو كان جالسا فتطامن إلى أقرب نقطة من الأرض يسمى خرور فدل على أن من سمع آية من آيات الله فإنه يخر لله عز وجل إن سجد فذاك أحسن وإن لم يسجد فإن نص الآية تدل على أن سماع آية من آيات الله يستوجب أو يستحب من سامعها أن يخر ينحني تعظيما لله عز وجل ولما سمع من آيات فإن بكى وإلا لا بد من خشية لأن ذكر الله عز وجل إذا اصطدم بالقلوب وهذا القلب فيه بصيرة عرف معنى الآية لا بد أن يخشع هذه الآية الكريمة ذكر الله عز وجل عن أهل الكتاب مثنيا عليهم لما فعلوه لم يشترط فيه وضوء ولم يقل يتطهرون كسحرة فرعون بمجرد رؤيتهم للآيات سجدوا لله هذا يدل على أن السجود سجود التلاوة لا يشترط فيه طهارة يعني لا يشترط فيه أن يكون الإنسان رافعاً للحدث الأصغر لو سجد على غير وضوء فهذا ظاهر الآيات كما أن قراءة آخر سورة النجم التي قرأها النبي صلى الله عليه وسلم على الملأ مسلم وكافر كلهم سجدوا لله فلا يشترط في هذه أن يكون المرء طاهرا أما سجود السهو وصلاة الجنازة فالأولى لأنها صلاة تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم ولا بد لها من طهارة الله عز وجل ذكر في القرآن 14 سجدة اختلاف الأئمة في أيهما يجب وفي أيهما يستحب هذا يعني هذا خلاف يعود إلى اجتهاد الأئمة وأما ظاهر الآيات فإن بعضها يفيد وجوب السجود عند سماع التلاوة إنما يؤمن بآيات الله الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وبكيا إنما يؤمن أي ليس الإيمان إلا لمن سمع، أي لا يحصل الإيمان ولا يكون إلا يعني يشترط ويكون ويوجد عند من سمع التلاوة فسجد، من سمعها ولم يسجد هذه ليست من صفة الإيمان. فهذا يدل على وجوب السجود عند سماع الآية، فاسجد واقترب، هذا أمر، فالأمر يفيد الوجوب، فدل على أن من سمع آية يجب عليه أن يسجد، ولا يشترط في حقه أن يكون طاهرا، وإن كانت الطهارة أولى في سجود التلاوة. اقرأ ما بعده.
قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا.
قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، قلنا فيما سبق أن الله عز وجل أمر بتبليغ هذا الكتاب، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، وتبليغ الكتاب كله. فإذا جاءت آية قل يدل على أن اختصاص الآية المسبوقة بالأمر فيها نوع يختص بتلاوتها خلاف غيرها، وإلا كل آية من كتاب الله فإنه صلى الله عليه وسلم مأمور بتلاوتها. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أي يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للمسلمين وغير المسلمين ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. ظاهر الآية، قبل أن نذكر السبب، ظاهر الآية أن الله عز وجل أمر المؤمنين بالدعاء منه وله، الدعاء معناه دعاء مسألة ودعاء عبادة، لأن الدعاء في الشرع يطلق على دعاء المسألة، وهو يا ربي أعطني، يا ربي أنعم علي، يا ربي اكشف عني الضر، هذه دعاء مسألة. ودعاء العبادة دعاء ثناء وتمجيد، أو بمعنى أنه يقوم بأمر الله عز وجل، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. هؤلاء كان جزاؤهم أن الله عز وجل أدخلهم الجنة. دخول الجنة ما يكون عن السؤال، لأن السؤال ينطلق من كل أحد كافر ومسلم، لكن هؤلاء لما جعل الله جزاءهم الجنة دل على أن الدعاء هنا هي العبادة، أي يخلصون له العبادة في الأركان الخمسة وغيرها. فلما قال ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، إن دعوتموه دعاء مسألة فلكم أن تنادوه وتدعوه في مسألتكم باسم الله وباسم الرحمن. هكذا ظاهر الآية، أن الله عز وجل أمر المؤمنين إذا دعوه أن يختاروا. ولذا قال قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، أي أصلها حرف استفهام، أي طعام أكلت وأي دار دخلت، الأصل فيه استفهام، إذا دخلت عليها ما انقلب معناها إلى شرط، كقولك كيف سؤال عن الحال، كيف دخلت، كيف عملك، فإذا أدخلت عليها حرف ما انقلب معناها إلى شرط، كيفما جئت جاءك الإكرام، وكيفما فعلت، أيما فعلت فهو كذا، أصبحت شرطية. والله عز وجل يقول أي حرف من هذه، أي اسم من أسمائه الحسنى إن دعوتموها فهو حسن، لم يقل سبحانه فهو حسن، جاء بلوازم الإجابة، لأن جواب الشرط أن يكون مباشر. أيما قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا، قال سبحانه فله الأسماء الحسنى، وإلا الجواب فكل حسن. فلما قال فله الأسماء الحسنى اشتمل على الجواب واشتمل على زيادة أن الله عز وجل له الأسماء الحسنى، يختص بالأسماء التي هي في غاية الحسن والكمال، لا نقص فيها ولا فيها شيء مما يعيب، كل أسمائه الحسنى. إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. قال إن لله 99 اسما من أحصاها. كلمة من أحصاها يا عبد الله ليست جملة مستقلة، إنما هي وصف لأسماء الله، جملة ليست جملة خبرية مستقلة، إنما جيء بها وصف لهذه الأسماء. طالب العلم يسأل يقول ما الفرق لو قلت أنها جملة مستقلة؟ قلنا لو قلت أنها جملة مستقلة لفهم المخاطب أن أسماءه الحسنى محصورة في 99. أسماءه سبحانه الحسنى لا يعدها عاد، فإنه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، بأسماء ليست مذكورة قد يعلمها بعض خواص الناس من المؤمنين، وأسماء لا يعلمها أحد إلا الله عز وجل. يسجد نبينا صلى الله عليه وسلم في طلب الشفاعة الكبرى، والله يفتح عليه بمحامد لا يستحضرها في هذه الدنيا. فلما قال سبحانه إن لله 99 اسما من أحصاها، أي هناك من جملة أسمائه الحسنى الكثيرة العدد فيها 99 إلا واحدا. من أحصاها أي من عدها وعمل بموجبها، العمل بموجبها يعني أن يعمل بمقتضاها، والعمل بمقتضاها قد يكون عمل بدني، بمعنى إذا ذكر من أسمائه الحسنى الغني فيجب أن تتصف بهذا الاسم الحميد الكريم، تستغني عما في أيدي الناس وتفتقر إليه. فإذا سمعت أن الله عز وجل وصف نفسه بالحليم فتتصف بهذا الاسم، تحمل الأذى ولا تنتقم لنفسك. وفيه أسماء لا ينبغي للعبد أن يتصف بها لأنها مما اختص الله عز وجل بها، كالكبير المتعالى المتكبر الجبار، هذا ما ينبغي للعبد. لكن تعتقد أن الله عز وجل هو المتكبر، لا يناله أحد بسوء، يتعاظم عن صفات النقص، لن يستطيع أحد أن ينال تعاليه سبحانه بشيء مما يخص الآدمي، وتعلم أنه سبحانه جبار يأخذ حقه، لا يستطيع أحد أن يدفع ما أراده. فيه صفات لا يتصف بها المخلوقين، لكن لا بد أن تعتقد، واعتقادك هو العمل بموجب هذه الأسماء. يقول سبحانه قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، الله والرحمن والرب، هذه ثلاثة أسماء، كل الصفات كل أسمائه الحسنى ترجع إلى هذه الثلاثة الأصول. الله عز وجل له الأسماء الحسنى، وأسماؤه الحسنى خرجت منها أفعال، أفعاله كلها حسنة، وأفعالها استمد حسنها من صفاته وأسمائه خلاف الآدمي. الآدمي إنما وصف بأوصاف حسنة نتيجة أفعاله، تقول فلان شجاع لأنه أثبت الشجاعة بالجرأة والهجوم على العدو والثبات حين البأس، وفلان كريم أثبت كرمه، عرفنا هذا الوصف الحميد. إنما هو بعد أن أبدى سخاءه ونفقته في النوائب وغير ذلك. أما الله عز وجل فأفعاله الحسنى في الرزق والإحياء والإماتة والرفق بالعباد وإعطاء ما تيسر لهم وحلمه وشفقته، هذه الأفعال إنما جاءت من أسمائه الحسنى، له الأسماء الحسنى، وليس في أسمائه صفة ذم أو نقص على الإطلاق. فإذا صودف أن اسما من أسمائه اشترك فيها المخلوق، المخلوق قادر والله قادر، والمخلوق يرزق ورازق والله رازق، والمخلوق يخلق. الخلق لا تفهم منها الإنشاء من عدم، الخلق بمعنى التقدير. ولذا إذا جاء أحسن الخالقين خير الخالقين، لا يكون خير وأحسن أفعل التقدير إلا ومن هو يشترك في هذا الاسم. وإن وجدت أسماء يتصف بها المخلوق فاعلم، لا تقول هذا حقيقة في العبد وهذا مجاز في الرب، هذا قول المعطلة والجهمية، أي قول أناس زعموا أنهم ينزهون الله عن صفات المخلوقين فسلبوا منه، قالوا هذه حقيقة في العبد ومجاز في حق الله عز وجل. هي حقيقة في الجميع، حق في العبد أنه يرزق يعني يعطي المال، لكن هذا المال ليس له، والذي خلق فعله هو الله عز وجل. فإذا اتصف الله عز وجل بصفة أنه سميع بصير متكلم، والعبد يوصف كذلك بهذه الأوصاف، هذه حقيقة في حق الله وحقيقة في حق البشر. الحقيقة بمعنى لا ننفيها، لكن ليست كلا الحقيقتين يشتركان، وصف يختص به الله عز وجل في غاية الكمال لا يشاركه المخلوق في شيء من تلك الصفات، والمخلوق يتصف بهذه الصفة وفقا للخلق الضعيف لا يتجاوزه، سمعه إنما يسمع فيما يحيطه من أمتار أو كيلات، والله عز وجل يسمع الأصوات أينما كلمت أينما ذهبت، ويسمع ضجيج الأصوات في مختلف اللغات في جميع الأوقات. الطائفون كلهم ينادي الله عز وجل يسأله فضله على لغات مختلفة في وقت واحد، المخلوق يعجز أن يفهم هذا ويدركه، والله عز وجل أحاط بكل شيء علما. أصول الأسماء الحسنى هي الثلاث، وهي التي جاءت في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين الرحمن، الرحمن والرب والعبد، كل الأسماء تعود إلى هذه الأصول. الله عز وجل يقول قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. له الأسماء الحسنى، وينبغي للعبد إذا أراد دعاء الله دعاء مسألة، لأن مسائل الناس لا تحصى، كل مخلوق حاجته الخاصة قد لا توافق حاجة الآخرين ولا تشابهها. هذا مكروب أصيب في قلبه، وهذا مصاب أصيب في عرضه وأهله، وهذا مصاب أصيب في ماله وولده، وهذا أنعم عليه بجسد حسن وبعافية وصحة، وهذا ستر عليه فيما أعطاه الله من مال، هذا يشكره وهذا يدعوه لكشف الكرب. هؤلاء إذا دعوا الله عز وجل ونادوه بأسمائه الحسنى، ينبغي هو الأفضل أن يدعوه بالاسم الذي يوافق حاجته. فإن أراد كشف الكروب ذكر الله عز وجل: اللهم لا يكشف الغم إلا أنت، إنك على كل شيء قدير. وإذا أذنب وانكسر خاطره يذهب إلى الله ويقول: أنت الغفار الرحمن الرحيم. فإذا دعوت اسماً يوافق نوع ما أنت تدعوه إليه أولى. وإلا لو قال: اللهم أنت السلام اكشف عني كربي. السلام صفة رائعة من صفات الله عز وجل، لأنها فيها تأمين الحاجات ودفع الكروبات. وأسماؤه الحسنى كلها حسن. الحسنى إما أن تجعلها مؤنثة الأحسن، اسم وضع لبيان المسمى. فإذا قلت زيد دل على أن هذا الاسم وضع لبيان أن فلان سمي بهذا الاسم للتمييز. وأسماؤه سبحانه هي أعلام، ولذا لا تقل أن الرحمن اسم ليست بصفة، ولا تزعم أن الله اسم ليس بصفة. كل اسم من أسمائه فلها من الصفات ما يختص بها الله عز وجل. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. سبب النزول، يقولون أن بعض أهل الكفر من قريش سمعوا صلى الله عليه وسلم في سجوده أو في دعائه: يا الله يا رحمن. قال: هذا ينهانا أن نعبد غير الله، هذا يدعو إلهين. فنزلت هذه الآية. إن صح سبب النزول وهو صحيح، فمعنى أن الآية سبب النزول أخص في معناها، فينبغي أن من أنكر أن هناك أسماء حسنى كما يفعله المعطلة زعما منهم أن الرب لا يشبه المخلوق، فالآية جاءت ردا عليه. والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ويا أيها العبد ادع الله إذا دعوته بأسمائه الحسنى، لأن الله عز وجل له أسماء أخرى: الصانع والموجود والشيء، هذه أسماء تطلق على الله، لكن لا ينبغي أن تدعو الله بها، إنما تخبر بها. تقول: الصانع هو الذي أوجد الأشياء، والله موجود وهو شيء. قل: أي شيء أكبر شهادة؟ قل: الله. لكن لا تدعو بهذه الأسماء يا عبد الله، إن دعوته فادعه بالأسماء الحسنى. الله عز وجل أخبر عن أفعاله، أفعاله كلها حسنة. فإن رأيت شيئاً مما يتضرر منه المخلوق فذاك من مفعولاته ليس من أفعاله، فرق بين المفعول والفعل. أما أفعاله فحسنة كلها، أما مخلوقاته وهي مفعولاته كخلق العقارب والحيات والسباع والشياطين هذه مفعولاته ليست أفعاله. أما الرحمة النازلة والعطف الذي يوجد في الأمهات والرفق الذي يوجد في قلوب الأخيار هذه من أفعال الله سبحانه وتعالى. هذه المفعولات لا تنسب إلى الله عز وجل لكن يخبر بها، فإذا قال الله عز وجل الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون لا ينبغي أن تناديه باسم المستهزئ ولا تخبر به ذلك إلا على جهة القيد، تقول هؤلاء مكروا الله يمكر بهم، هؤلاء يكيدون المسلمين الله يكيد بهم. أيما تدعو فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. لا تجهر بصلاتك، الجهر يكون في الأقوال ليست في الأفعال، لأنك لو قلت أن الجهر بالأفعال أي أنك لا تصلي إلا سراً وليست هذه هي المقصودة بالآية. ولا تجهر بصلاتك عدي بحرف الباء لأن المقصود أن هذا الجهر المقرون المصاحب للصلاة. الجهر معناه رفع الصوت بشيء ما، إما رفع الصوت على فلان، فلا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، لا تقل يا رسول الله برفع الصوت تناديه كذا، لا، لابد من احترام ومتوقير وإجلال، تخفض صوتك. والرسول صلى الله عليه وسلم أحق من يجل ويكرم، وهذه الصفات لها حظ عند بعض المؤمنين ككبار السن والوالدين ومن كان في منزلتهما لا ينبغي رفع الصوت عليهما. فجهر له كأنك تخاطبه وتناديه، وجهر به كأنك حين رفعت صوتك بشيء فذاك الشيء المصحوب، إن كان أمرا تقول اجهر به قول الحق، اجهر بالحق، لا تجهر بالقرآن اخفض صوتك به. الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بعدم رفع الصوت. إن وضع قلنا أن سبب النزول هو أولى أن يدخل تحت النص، والنص أعم من أن تحصره في سبب نزوله. الله عز وجل أمرك بعدم رفع الصوت، فيا أيها القارئ لا ترفع صوتك أكثر مما يحتاجه السامعون. فما عليك إن سمعت بعض الناس يرفع الصوت، لأن رفع الصوت الذي نهى الله عز وجل عنه دل على أنه غير مرغوب، ولا بد عدم الرغبة فيه أنه مكروه، وكراهته تقتضي أن فيه حكمة مفقودة، لو كانت فيه حكمة صالحة نافعة ما نهاك الله عز وجل عنه، فليكن صوتك بين ذلك، لأن رفع الصوت يقتضي أن سماعك لما تتلوه ينصرف على تلك الحروف التي يتلفظها ويلقيها الفم. في الغالب إذا وجدت المقرئ يعني الذي مو يتولى تدريس الناس، المقرئ ذاك الذي يستحضرونه عند جماع الناس في المآتم والأفراح يجود ويرفع صوته، ولأجل أن يرفع صوته يقلد المؤذن لا بد أن يضع أذنيه في الصماخين. لما يقول المؤذن كذا ما هي السنة تفعلها، لأن في ذاك الحين كانوا يؤذنون على منائر عن أماكن مرتفعة، ما في مكبرات صوت أبدا، إنما يتتبع الريح حيث يتجه فيضع إصبعيه في أذنيه لأجل أن يزيد الصوت علاء ورفعة يرتفع أكثر، وهذا مشاهد. هذا القارئ يضع أذنيه لأجل أن لا يسمع صوته، يريد إدخال السرور في السامعين. ولذا في المآتم في الغالب يتلو آيات الأحزان أو الصبر، وفي الأفراح ينعم الناس بالجنات وغيرها، ثم يأتيها بنغمات يريد أن يشد السامع لا لمعنى الألفاظ إنما لذاك الأداء. ولذا الناس إما أنها لا تنصرف إليه على الإطلاق، يتحدثون ويتضاحكون، هذا شأن من لا يعي معنى دلالة الألفاظ، ومنهم من يعي معناها لكن ليس مراده المعنى، إنما مراده ذاك التلحين العذب. ولذا تجد بدل أن يصفقوه ويعلم أن المكان غير ملائق بالتصفيق يلجؤون إلى الله أكبر يا سلام وسبحان الله مثل هذه الألفاظ، وإلا لو علموا معاني ما يتلوه يكونون كما وصف الله في ثنائه لعباده من أهل العلم يخرون يبكون ويزيدهم خشوعا. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، ولا تجهر بصلاتك، لأن الجهر يقتضي التعب وقطع النفس، النفس ما تستطيع، لو قرأت ستجد جهدا، وقراءتك على تؤدى وعدم رفع الصوت يطول بك الأمد وتكثر قراءتك. ثم إن رفع صوتك يجلب استماع من يستمع، وفي المستمعين أرواح شريرة من شرور أهل الإنس والجن، وكلهم يمتعض لما تقول. أما أهل الشر من الإنس ويقولون هذا قطع علينا متعتنا وأدخلنا في مكان لسنا في مأتم، وليست المجالس مجالس وعظ وتذكير. هذه النفوس الشريرة يا عبد الله إذا اغتلت بها النفوس واجتمعت واتجهت على فلان ترى تؤثر يا عبد الله، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، نظرة الشرير والحاقد والحاسد إذا اجتمعت القلوب في مجلس يضطرب صاحبها. ولذا لا ينبغي أن تتحدث في كل مجلس، ليس كل الناس قابل لدعواك وكلامك، لكن هذه المجالس الكريمة يأوي إليها من يحب أن يستمع، لأن من لا يحب أن يستمع ينصرف، ومن كان في قلبه شر من كذا جاء بكأس قهوة يشرب ويتسلى ويتحدث، أو أخرج مسواك لأجل أن يقول لست معك ونحن نقرأ كتاب الله عز وجل. هذه النفوس التي تعتمد إذا كثر لغطها في هذه المجالس تؤثر يا عبد الله على القارئ وعلى المتكلم. فما بالك بروح أهل الشر من الجن، يزعجهم ذلك في غاية الإزعاج. صاحب المحمدة اخفها يا عبد الله، فإنك إن أظهرتها تناولها أهل الشر من الإنس والجن، إخفاتها فيه مرضاة لله عز وجل وكبد لأهل الشر وغيرهم. الله عز وجل يقول: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. واذكر ربك في نفسك، يعني اخفها، لا تقول سبحان الله والحمد لله، ولا تعيط كما يفعل الملتزمون للكعبة. هذا ليس بدعاء من أراد أن يتوجه بقلبه إلى الله عز وجل. وكلما نحب الناحب برفع صوت فاعلم إنما أراد أن يتسلى. يتسلى بإيه؟ رفع الصوت بالبكاء يخفف من بعض الألم عند ظن هؤلاء. ولذا تجد أصحاب الشكوى يوم يشكون للمخلوقين إنما أرادوا أن يوجدوا تأسيا من السامع. لا بأس عليك وأمرك سهل وغيرك يشاركك، يحب هذا النوع من التخفيف. ولذا لما يكون في دعاء القنوت وتسمع الصياح من هنا وهنا ما صاحوا عبرة ولا تذكير بما يتلى عليهم، إنما يتذكر أحدهم مصيبة قديمة وتنشأ في نفسه تلك العاطفة. أبوه مات قبل عام أو قبل أيام، وصديقه أنكر عليه وديعة كانت مهمة في قلبه، وعشيقته طردته فأبت أن تقبله، وزوجته فعلت ما فعل، كل له كربه ومصيبته. فإذا بدأ يدعو دعاء القنوت وذكر كذا نحب الإمام، فبدأ هم يشاركون، كل يتذكر ما عنده، لأن الإمام يقرأ آيات الزواجر فيها الوعيد وفيها أمور تشيب الرأس. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج، إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير، يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير، نحن أعلم بما يقولون. هو أعلم بما يبكون. هذه الآيات تتلى، القلب ساهي في وديان بعيدة، حتى يأتي البكاء تذكروا. اسمع قوله سبحانه: واذكر ربك في نفسك تضرعا. تضرع يعني خشوع وذلة ورضوخ لعزة الله عز وجل. المسكنة تقودك إلى أن توطأ لله عز وجل في غاية الذل والخضوع، تعلم أنه لا يكشف الكرب إلا هو، ولا يتم نعمته ولا يزيلها إلا هو. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، لا بد من خوف يا عبد الله. من دعا الله في قلب في غاية الفرح والسرور هذا عنده جرأة وعنده انبساط. هذا لو كان له خشية وعلم أن الله عز وجل مهاب جانبه، كلهم يخشوه، حتى الملائكة المقربون ما جرؤ يفعل ذلك، لكن لما فقد عظمة الله عز وجل فعل ما فعل. فيقول الله عز وجل: ادعوا ربكم تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول. ايش معنى دون الجهر من القول؟ يعني لا ترفع صوتك بالدعاء، لأنك لو رفعت الصوت بالدعاء يا عبد الله لم يكن صادر عن تضرع ولا خوف ولا خشية. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. كذا قال سبحانه في أوائل هذه السورة، سورة الأعراف: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. تضرع خفية، يعني في خفاء صوته. التضرع يشمل الخوف، كما أن الآية في الذكر: واذكر ربك في نفسك. وأعلى أنواع الذكر يا عبد الله قراءة القرآن: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. كن في غاية الوسط، فإذا قرأت القرآن اسمع نفسك ومن حولك، لا تحتاج إلى رفع زائد عن الصوت. ومن كان جهوري الصوت لا يملك نفسه ذاك مغفور له، ومن كان يملك نفسه فليس من الأدب يا عبد الله أن ترفع صوتك على جليسك، لأن لو رفعت صوت فإن هذا يغتنمه الشيطان ويلقي في سامع من يسمع كلامك أمور قد لا تريدها أنت ولا تقصدها. وابتغي بين ذلك سبيلا وقل الحمد. أردنا أن نكتفي بهذه، لكن لا بد من ختم الآية لنختم هذه السورة. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا وقل اقرأ.
وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا.
وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، احمد الله أن الله لم يتخذ ولدا، لأنه لو اتخذ ولدا سبحانه ينزه عن ذلك. الله عز وجل نزه نفسه في غاية التنزيه عن اتخاذ الولد، وبين أن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لما قال كلهم عبيد، ليس الله لا يتخذ ولدا ثم يجعله عبدا، لأن العبد من المخلوقين لا يرضى بذلك. والولد يحتاج إليه المرء لأجل أن ينوه بذكره، أو لأجل أن يعينه في النائبات، أو لأجل أن يتخذه ذكرا، أو لأجل أن يكون له دعاء. والله عز وجل هو الغني بذاته، الغني عن العالمين. فلما حمدت الله أنه لم يتخذ ولدا وإلا انصرف إلى بعض أولاده، فالله عز وجل أجل من ذلك. الذين في الصوامع من الرهبان إذا أردت شتيمته قلت هذا الولد له، هم ينزهون عن ذلك لا يتخذونه ولدا. هم فيهم فجور وفيهم كذب وحيل ولواط وزنا، لكن الشاهد أنه لا يرضى بأن يوصف. الله عز وجل أجل أن يوصف، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. الولد لا بد يكون من صاحب. الله عز وجل له جميع، له ما في السماوات ومن في الأرض، كلهم عبيده. احمده سبحانه، وإلا كان بعض من قربه إليه أو اتخذه لوجدت الخلق غير الخلق. الإنسان يستغرب يقول لي نقول الحمد لله، كما أنك تحمد الله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، تحمده على إيجاد هذين الجرمين العظيمين لما فيهما من الفوائد: الرزق والبركة والظل وغير ذلك، والآيات العجاب كلها من السماء. والأرض لما كانت مقراً فيها خيراتها وتحمل فيها من النفع العظيم، فتحمده على خلقهما، كما تحمده سبحانه أنه وحده المتفرد في الكون المتصرف فيه، ما في ملك ولا نبي ولا غيره، وحده تلجأ إليه، لا تدعوه إلا إليه إلا له، ولا ترجو إلا منه. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، شريك في الملك لا في الخلق ولا في الإيجاد ولا في تدبير الكون. لا تظن أن هناك قطب وغوث وصالح يفعل في العباد كما هي عند بعض المبتدعة. الله وحده المتصرف. يا عبد الله لا تخاف إلا منه، وخوفك منه يقتضي ألا تذنب وألا تعمل جرما، لأن الله عز وجل يغضب ممن يسيء من عباده. فإن خفت فخف ذنبك، وإن رجوت فارجوه وحده. لا تخف إلا الله عز وجل، ولا ترجوه إلا إياه. لا فلان من الصالحين ولا فلان من المقربين، فإنهم لا يملكون لك ضرا ولا نفعا. ومن تفرغ قلبه لبعض المخلوقين فإن الله يكله إلى ذاك المخلوق. ألم تروا بعض عباد الله يوم يمرض يقول فلان الطبيب الماهر زوج أختي أو قريبي أو رحيمي، أي لا أبالي لو مرضت فيه من يقوم. هذا الخاسر في المعاني، الضائع في معرفة جمال الله وقدرته، لجأ قلبه إلى المخلوق. أقول عندي في البنوك رصيد، يعني معناه أني ما أخاف الفقر، لما أطلب الله من فضله، عندي ما يكفيني. لا يدري أن الله قادر على أن يسلب نعمته في أقل من لحظات، أما هذا نشاهده في الكون. فالمرء فقير إلى الله بذاته، هو فقير، هكذا خلقه الله فقير، يحتاج إلى الرب في كل لحظة. لو مسك عنك أنفاسك لما بقيت في هذه الدنيا. ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل. لم يقل سبحانه ولم يكن له ولي، فإن الله اتخذ من عباده أولياء، لكن ليس كاتخاذ المخلوقين. أنت تتخذ فلان ولي بمعنى ناصر ومعين وصديق، وتفضي إليه أسرارك لأجل الإعانة، ووحدك لا تستطيع إنجاز شيء. هذا هو الذي يغيثك ويعينك في أمورك. الله عز وجل يتخذ من عباده أولياء لا لحاجة إليهم، إنما هو إحسان لهم. فاتخاذهم من باب الإحسان أولئك العباد من باب الفضل والتكرم عليهم. ولذا جيء بلفظ من الذل، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الله أكبر. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وإن شاء الله نعود إليكم إن أحيانا الله بعد العيد. وصلى الله على نبينا محمد.